إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب الصوم، كتاب الصيام من عمدة الفقه للحافظ العلامة عبد الله ابن قدامة رحمه الله تعالى، لنعلق على بما يفتح الله به من في كتاب الصوم. فضلش.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الفقه كتاب الصيام.
كتاب الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، وشرعا هناك تعريفات كثيرة، منهم من قال هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهناك تعريف آخر هو الإمساك بنية، الإمساك بنية من طلوع الشمس إلى غروب الشمس إلى غروبها، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن ثمة تعريف يبدو أنه جامع مانع ذكره كثير من أهل العلم، وهو أن يقال الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهذا جامع مانع، لأن لو قلنا الإمساك بنية، ما النية مطلقة، أية نية هذه؟ ولو قلنا مجرد الإمساك عن المفطرات ولم يذكر أنه بقصد التعبد، أيضا ليس جامعا ولا مانعا. إذن التعريف الجامع المانع هو أن يقال الصيام هو التعبد لله تبارك وتعالى بالإمساك عن المفطرات، طبعا ما هي المفطرات ستأتي، بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو أدق تعريف. وكما لا يخفى على شريف علمكم، الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام، من جحد وجوبه كفر بالإجماع، ومن تركه ففيه قولان، تركه تهاونا هناك قولان، قول بأنه يكفر، والقول الصحيح أنه لا يكفر وإنما يعتبر من مرتكبي ماذا؟ الكبائر. وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وهو صيام شهر رمضان، وقد فرض تدرجا، ففي البداية كان العبد مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر، إلا أنه إذا صام كان إذا نام قبل أن يفطر لزمه أن يواصل إلى الغد، كما حصل لبعض الصحابة، ثم نزل التخفيف من الله تبارك وتعالى بأن كان الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو الذي استقر عليه الأمر، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات وهي شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الصوم هو من الأسرار بين العبد وبين ربه، ولذلك تكفل الله عز وجل بمضاعفة أجر صاحبه دون تحديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه جل وعلا: وعلى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصوام لهم باب خاص في الجنة يدخلون معه، اسمه باب الريان، لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق ذلكم الباب، اسمه باب الريان من أبواب الجنة. وعلينا أن نحرص على هذا الصيام مع القيام. جاءت ثلاثة أحاديث مهمة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الآخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والآخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في شهر الصوم تفتح أبواب النار. أولا هو الله صلى الله عليه وسلم بشر به أصحابه، ولذلك أجمع العلماء بأن التهنئة خاصة بقدوم شهر رمضان. قال: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، وهذه تهنئة وهي أفضل تهنئة، تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النار، وتصفد فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها حرم الخير. ويقال وينادي ملك في كل يوم: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة عتقاء من النار جعلني الله وإياكم منهم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم.
نعم، هذه شروط وجوب الصوم، لأن هناك شروط صحة وهناك شروط وجوب للصوم، ستأتي شروط الصحة، لكن شروط الوجوب تجب على من اتصف بأربع صفات: الصفة الأولى الإسلام، والصفة الثانية البلوغ، الصفة الثالثة العقل، الصفة الرابعة القدرة على الصوم. الصفة الأولى الإسلام، فلو صام الكافر مقلد للمسلمين لا قيمة لصومه، ولا معنى لصومه، ولا يلزمه قضاؤه إذا أسلم. طيب، لو قال لنا قائل: أليس القول الراجح هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ الجواب نعم، بلى، هم مخاطبون من حيث العقوبة، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في تهديد الكفار: إن كانوا في سورة المدثر قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فالصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة لكنها لا تقبل منهم لو أدوها ولا يطالبون بها عندما يسلمون الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يلزمه الصوم لأنه مرفوع عنه القلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. الشرط الثالث البلوغ، ولذلك القول الصحيح أن الصبيان غير لا يجب عليهم الصوم، وإن كان هناك قول ليس بالقوي في أنهم يجبرون على الصوم، وهذا غير صحيح، إنما المخاطب بالصوم هو الخطاب وجوب، هو من هو البالغ. والبلوغ هي ثلاث علامات بالنسبة للرجال وأربع علامات بالنسبة لمن؟ للنساء. علامات البلوغ بالنسبة للرجال: أولا الإنبات، بأن ينبت شعر خشن في العانة، فمتى نبت الشعر في العانة فقد بلغ، ولو كان بنا 9 سنين أو 10 سنين أو 11 سنة أو نحو ذلك. والحالة الثانية من علامات البلوغ الاحتلام، بأن يحتلم أنه خرج منه مني دفقا بلذة. والثالث بلوغ 15 سنة، يعني ما لم يحتلم مبكرا ولم ينبت الشعر مبكرا. إذن في هذه الحال لا يعتبر بالغا حتى يبلغ كم سنة؟ 15 سنة، هذا إن لم ينبت الشعر قبل ذلك، وهذا إن لم يحتلم قبل ذلك. إذن ثلاث علامات، وهي الاحتلام ونبات الشعر، أو إذا لم يحصل هذا بلوغ 15 سنة. تزيد المرأة علامة رابعة مثل الرجل بالضبط: الاحتلام ونبات الشعر في العانة، وماذا؟ وكذلك بلوغ 15 سنة. تزيد ثالثة رابعة وهي الحيض، علامة رابعة بالنسبة للنساء، وهو نزول الحيض. نزول الحيض يعتبر علامة بلوغ حتى ولو نزل وعمرها 8 سنوات، وقد يحصل شيء من ذلك، أو 9 أو 10. إذن هنا لابد أن ما جاء الحيض فإنها تعتبر بالغة ومكلفة بالأوامر، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. لكن مع هذا يدرب الأطفال قبل البلوغ على الصوم، يدربون، يصومون مثلا إلى الظهر ثم إلى العصر، ثم يعني يتدربون شيئا فشيئا. أما بمجرد أن تحصل علامة من علامات البلوغ فلا يجوز أن يؤخروا. بعض النساء تقول: بنتي صغيرة يعني عمرها 15 سنة كيف تكلف بالصوم؟ لا، ليست صغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعمرها كم سنة؟ 9 سنوات. ويروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: أدركت جدة عمرها 21 سنة. أدركت جدة عمرها 21 سنة. والعام الماضي اتصلت بامرأة تقول إن ابنتها حاضت وعمرها 8 سنين. حاضت ابنتها وعمرها 8 سنين. وكيف نتصور الجدة عمرها 21؟ تزوجت وهي بنت 9 وقد جاءها الحيض، ثم أنجبت وهي بنت 10، ثم تزوجت ابنتها وهي بنت 9، ثم أنجبت وهي بنت 10، فما بلغت 21 عاما سنة إلا وهي ماذا؟ إلا وهي جدة. إلا وهي جدة. تفضل.
قال رحمه الله: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه.
يؤمر به الصبي إذا أطاقه، إذا أطاق، إذا قدر، يعني قوي، صبي قوي، يؤمر بالصوم مبكرا قبل البلوغ حتى يتمرن عليه، بحيث ما يأتيه، ما تأتيه علامة من علامات البلوغ إلا وقد تدرب على الصوم. وإياك أن تأخذك الشفقة تقول لا 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 حرم عليهم يتعبون، لا، دربه ومرنه على الصوم لا سيما بعد سن 7، ويتأكد التدريب بعد 10 إذا لم يبلغ. نعم.
قال رحمه الله: ويجب بأحد 3 أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه.
يجب يعني الصوم، يقول المصنف رحمه الله: يجب الصوم ب3 أشياء. أولا ماذا؟ رؤية الهلال،
كمال شعبان،
رؤية هلال شعبان، رؤية هلال شعبان، وتكفي على الصحيح شهادة رجل واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم لما أخبره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الهلال. وهناك حديث آخر فيه كلام، لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رأيت الهلال، فأمر الناس بالصوم، لكن هذا فيه كلام، إنما حديث عبد الله بن عمر صحيح لا مطعن فيه، فأمر الناس بصوم برؤية رجل واحد، وهذا هو الحق الذي عليه الدليل الشرعي، بخلاف شوال فإنه لا يثبت إلا برؤية شاهدي عدل، شاهدي عدل. وجاء حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهد 2 أو 2 شاهد عدل فصوموا وأفطروا، فصوموا وأفطروا، يعني إذا شهد 2 برؤية الهلال رمضان فصوموا، وإذا شهد 2 برؤية الشوال فماذا؟ فأفطروا. طيب كيف أخرجنا هلال رمضان فصلناه عن هذا الحديث؟ بحديث آخر مخصص، وهو حديث من؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب هذه الأولى الرؤية. الثانية ماذا؟ إكمال ماذا؟
ورؤية هلال رمضان.
الأولى
كمال شعبان،
الأولى الثانية كمال شعبان، كمال شعبان 30 ليلة، كمال شعبان 30 ليلة ولم يرى الهلال. أيضا في هذه الحال يثبت الشهر بعد 30، يثبت الشهر بعد 30. الحالة الثالثة فيها كلام. ماذا قال؟
وجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين.
ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين، وهذا من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، كما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له، وفهموا أن نقدروا بمعنى ضيقوا شعبان إلى 29، ضيقوا شعبان إلى 29. وكما قلت لكم إن هذا من مفردات الحنابلة. القول الثاني أنه إذا وجد غيم أو قتر فإنه يكمل شعبان 30 يوما، وهذا عليه الجمهور، وهو أقوى من القول الأول، أقوى من القول الأول، وله عدة أدلة. لذلك هو القول الراجح إن شاء الله تعالى، هذا هو القول الراجح. الأول، الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث عائشة: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. غبي عليكم يعني غم عليكم، سواء بغيم أو بقتر، سواء بغيم أو بقتر، هذا دليل واضح. الدليل الثاني قول عمار ابن ياسر رضي الله عنهما، وله حكم الرفع: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. من صام يوم الشك يعني يوم 30 من شعبان، فقد سواء لم يرى الهلال أو كحال دونه غيم أو قتر، فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. إذن أما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، فقد وردت رواية الشهر هكذا وهكذا وأشار ب29، ثم قال هكذا وهكذا وهكذا وأشار ب30، يعني قد يكون 30 وقد يكون ماذا 29 يوما، قد يكون 29 وقد يكون 30 يوما. لذلك فإن القول الراجح في أصح أقوال أهل العلم هو القول الثاني، وهو أنه إذا وجد قتر أو غيم فإن الشهر يكمل 30 شعبان، شعبان يكمل 30 يوما. هنا مسألة تتعلق بهذا: إذا صاموا برؤية واحد ولم يرى الهلال ليلة 30 من رمضان، ما القول الصحيح؟ قول الصحيح أنهم يكملون الشهر، يكملون الشهر. قال بعض أهل العلم: لو ثبت رمضان برؤية عدلين، برؤية عدلين، قال البعض بأنه يضيق، وهذا غير صحيح. قول الصحيح أنه يكمل في حال عدم ظهور رؤية الهلال أو عدم أو وجود غيم أو قتر. هنا مسألة تتعلق بهذا: هل يعمل بالحساب الفلكي؟ لا والله وتالله وبالله، إن هذا من بدع هذا العصر، من بدع هذا العصر، وهو مخالف للسنة. وإذا جاء نهر الله بطل إيش؟ نهر معقل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن علق الصوم بماذا؟ بالرؤية، علق الصوم بالرؤية، فلا يلتفت إلى العمل بالعلوم الفلكية أو بالحساب. نعم قد يستعان بها على التحري، يستعان بها على ماذا؟ على التحري. فإذا رؤي سواء بالعين المجردة أو بالمجهر أو التلسكوب فإنه يثبت ما دام قد رؤي الهلال. فنتنبه ولا نعارض السنة بأقوال الناس، لا نعارض السنة بأقوال الناس. نعم تفضل.
وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده.
هذه مسألة متعلقة بهذا. أولا إذا شهد عدل واحد بثبوت شهر رمضان وجب على الجميع الصوم ما دام عدلا، كما ثبت من حديث عبد الله بن عمر كما تقدم لنا. ثانيا إذا لم تقبل شهادته هل يصوم أم يفطر؟ قولان، والصحيح أنه ماذا؟ أنه يصوم، الصحيح أنه يصوم. وقيل يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام يوم يصوم الناس، لكن الصحيح أنه يصوم حتى ولو لم تقبل شهادته احتياطا وعملا بحديث عبد الله بن عمر. أيضا لا يفطر إلا بشهادة عدلين كما أسلفنا، وكما بين جاء الحديث إذا يعني إذا رأى صوموا، إذا رأى الهلال شاهدي عدل فصوموا، إذا رآه عدلان فصوموا، وإذا رآه فأفطروا، وإذا رآياه فأفطروا. وقلنا إنه يستثنى منها رؤية شهر هلال شهر رمضان كما تقدم لنا. الحالة الرابعة إيش؟ أعد الفقرة.
وإذا رأى الهلال وحده صام،
هذا هو الراجح.
فإن كان عدلا صام الناس بقوله،
وهذا هو الأولى إذا ثبتت عدالته.
ولا يفطر إلا بشهادة عدلين،
هذا الصحيح، لا يفطر هو ولا غيره إلا بشهادة عدلين،
ولا
أو بإكمال الشهر كما تقدم. نعم.
ولا يفطر إذا رآه أحد، إذا رآه وحده،
ولا يفطر في من رمضان إذا رآه وحده، إذا رآه وحده حتى يفطر الناس، وهذا الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس. نعم.
وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا،
إذا صاموا بشهادة 2 وكمل ولم يرى ليلة 30 أفطروا بمجرد إكمال 30، بمجرد إكمال 30 حق لهم الفطر لأنهم صاموا بشهادة عدلين، لكن إذا كان بشهادة واحد فيه خلاف. نعم.
وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا،
إذا كان بغيم يعني لو ضيقوه لو ضيقوا شعبان إلى 29 فصاموا بسبب على مذهب الحنابلة طبعا، فصاموا بناء على الغيم ليوم 30 فإنهم لا يفطرون إلا بإكمال الشهر 30 يوما، وهذا هو الأرجح. نعم.
إلا أن يروه أو يكملوا العدة،
إلا أن يروه بشهادة عدلين أو يكملوا عدة يعني عدة رمضان 30 ولم يرى الهلال ولم يكن هناك من قطر أو غيم. نعم.
وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام،
الأسير الذي حبس في بلاد الكفر ولم يدري ما بداية الشهر عليه أن يتحرى، فإن توصل إلى شيء بواسطة مذياع أو نحو ذلك وإن لم يتوصل تحرى، فإن تبين له بعد الفكاك أو بعد رفع القيود عنه أنه صام قبل بداية رمضان فإنه لا ينظر إلى ما صامه، يعتبره تطوعا ويكمل رمضان يصوم مع ما تبقى كاملا، يصوم رمضان كاملا. أما إن كان وافق صوم رمضان مع الناس فالحمد لله يجزئه ذلك. أما إن كان ما صام إلا بعد البداية فإنه يكمل مع الناس ثم يقضي ما فاته من رمضان. نعم.
قال رحمه الله: فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه.
هذا إن وافق الشهر أو وافق ما بعد الشهر أجزأه ويقضي ما فاته.
وإن وافق قبله لم يجزئ.
إن وافق قبله لم يجزئه، ويحتسب الأيام الأولى التي صامها تطوعا. نعم. فصل إيه؟
باب أحكام المفطرين.
خلاص نقف على باب أحكام المفطرين أو المفطرات أو نحو ذلك إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أقضي السنة إذا فاتتني، علما بأنني محافظ عليها ولكن بسبب الجامعة لم أستطع
أداءها؟ نعم، السنة أن تقضيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى السنة حتى في وقت النهي، قضى سنة الظهر بعد صلاة العصر كما ثبت ذلك من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يشرع لباس الشماغ في بلاد الكفر؟
هل يشرع؟ ما دخل الشماغ وغير الشماغ؟
كذا قال،
لا أدري عن علة السؤال. لا، تلبس شماغ، تلبس أبيض، تلبس ورسول الله كان يفضل البياض. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أريد أن أكون عالما، فهل في نيتي دخن؟
أنت أطلب العلم لله، ونرجو الله أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح، فإنه لا يزال العالم عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جاهل. عليك أن تطلب العلم إلى الموت. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت أطلب العلم لله وسينفعك الله بذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هو الأفضل لمن هو بمكة، أن يصلي في المسجد الحرام أم بالمساجد المجاورة للحرم إذا خشي الزحام؟
الأفضل أن يصلي في المسجد الحرام، لأنه بالإجماع أنه يعدل 100,000 صلاة. أما المساجد الأخرى مختلف في فضلها، فإذا كنت طبعا أنت تسأل عن الأفضل، الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام لأن الصلاة فيه 100,000 صلاة بالإجماع. أما بقية مساجد مكة التي في حدود الحرم فمختلف فيها، وأنا أميل إلى أن ذلك الفضل خاص بمسجد الكعبة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل اختلاف العلماء في الأمور الفقهية رحمة؟
بل هو نقمة. أما الحديث الذي يقول اختلاف أمتي رحمة فهذا حديث غير صحيح ولا يثبت في شيء من كتب السنة، ولا يلتفت إلى قول ابن عابدين لعله من الأحاديث التي نسيها الحفاظ، فلو فتحنا هذا الباب لأدخلنا آلاف الأحاديث الموضوعة في هذا الباب والعياذ بالله. فالاختلاف نقمة، ليتهم لم يختلفوا، والله ما ودنا أن حصل خلاف. ومع هذا نقول إن الخلاف في الفروع أمر سائغ وله يعني مبرراته، لكن علينا أن لا نتعصب لقول أحد كائنا من كان إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، فاتبعوهم في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أريد أن أجسد فكرة لعبة السهام. أريد أن أجسد فكرة لعبة السهام وتكون بدفع مبلغ رمزي، بحيث يقوم الرامي منفردا من غير منافس بالرمي، فإذا أصاب الهدف يأخذ جائزة، فما حكم الشرع في هذا؟
لا أرى هذا، هذا لا ينبغي. درب على السهام لا بأس، علم الناس طريقة، علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. علمهم، لكن كون تشجع أنت أشخاص يتعلمون نعم، لكن كونك تجعلها مسابقات وكذا لا أرى هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أمي كتبت لولدي المعاق أكثر من نصف تركتها بيعا وشراء قبل موتها بعشر سنين، ولم تعطني ولم تعطي أختي، فما العمل في ذلك وما حكم ذلك؟
يرجع في هذا إلى المحكمة، فما أقرته يقر وما لم تقره لا يقر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم، يمكن أن يراعى، لكن أن يعطى نصف المال هذا محل نظر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هي الكيفية الشرعية في دعاء الله تعالى عند الملتزم؟ وهل يكون ذلك أثناء الطواف بأن يقترب من الملتزم؟ وجزاكم الله خيرا.
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عند الملتزم ولا الحطيم ولا في أي مكان في الكعبة، ما عدا بين الركنين. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني بين الركن اليماني والحجر، كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما عدا ذلك فادعوا بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة ما لم يكن فيه اعتداء أو قطيعة رحم. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل، قال: يا رسول الله، أحسن دندنتك ودندنة معاذ. قال: أنت ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن. أيضا بعض البدع التي أحدثها الناس من تخصيص كل شوط بدعاء معين، هذا كله من البدع، ولا نعلم تخصيص الملتزم ولا غيره، وإن كان قد يروى عن بعض التابعين، لكنه محل نظر من حيث الثبوت. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: يا شيخنا، أيهما أفضل، أن أعتمر مرة ثانية أو أن أبقى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس الذكر؟
لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر العمرة ولا أحد من الصحابة بعده، فتكرار العمرة فيه شيء من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اعتمرت يكفيك ذلك، سواء بقيت في مكة أو عدت إلى المدينة، ولعل حضور دروس العلم تكون أفضل من تكرار العمرة الذي ليس عليه دليل. السؤال الأخير.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل سماع الدروس العلمية للمعتكف يؤثر على اعتكافه؟ وأيهما أفضل للمعتكف، أن يحضر الدروس أم لا؟
سماع الدروس من العلم، والعلم عبادة لله عز وجل، سواء كنت معتكفا أو غير معتكف، ولا يتعارض هذا مع الاعتكاف. لكن الذي ننبه المعتكفين له هو أن بعضهم يحول الاعتكاف إلى قصص وسواليف مع الآخرين، حتى إنه قد لا يصلي مع الإمام التهجد بدعوى أنه يريد أن يقتصر على عدد معين، وهذا نبهت عليه سابقا. وفق الله الجميع العلم النافع العمل الصالح. وإلى درسنا غدا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.